أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبحث حاجة البشرية إلى الأنبياء، وكان السؤال الأهم الذي يطرح في هذا المجال: هل أن البشرية تحتاج إلى إرسال الأنبياء أم لا؟ يمكن أن تكتفي بعقولها وحسها في الوصول إلى نتائج الأشياء، أو هل أن هدف البشرية، الهدف من وجودها ومن تحققها، لا يتحقق إلا بعد إثبات وإرسال الأنبياء أم لا؟ يمكن الاستغناء عن عدد الأنبياء، ويمكن تعميق السؤال أكثر: هل أن إرسال الأنبياء أمر ضروري أم غير ضروري؟ هل أن إرسال الأنبياء ينسجم مع الحكمة الإلهية أم لا ينسجم مع الحكمة الإلهية؟ سؤال يطرح بألفاظ شتى. زين، الجواب المصنف يقول: كي يتضح الجواب على هذا الإشكال لابد من الاستدلال وسلوك طريق البرهان من خلال ثلاثة مقدمات مرت سابقا. المقدمة الأولى: الهدف من خلق الإنسان متعلقة بالهدفية، هدف الإنسان هو الكمال، جيد، أن يكون، أن يصل إلى حالة كماله. زين، المقدمة الثانية باختصار، على نحو الاختصار، المقدمة الثانية: الوصول إلى الكمال خاضع علما، خاضع لظروف معينة، إضافة إلى حاجته لبيان شنو؟ لبيان الطريق للوصول علما إلى هذا الكمال. وقلنا لو بقينا مع هاتين المقدمتين لا يثبت لنا ضرورة بعثة الأنبياء، إذ لا يمكن لقائل أن يقول: صحيح، هدف البشرية الوصول إلى الكمال، والوصول إلى الكمال يحتاج إلى بيان، يمكن أن يكون هذا البيان مبين من قبل الله تعالى، زين، لكن وصول الإنسان إليه يكون عن طريق من؟ عن طريق عقله وحسه، زين، ما حاجة إلى من؟ ما حاجة إلى أنبياء، زين. هذه المقدمتين، لذلك جاب مقدمة ثالثة قال هي المهمة، اللي هي تحتاج إلى إثبات وبيان وتوسيع كلامه، اللي هي شنو المقدمة الثالثة كانت؟ قصور المعرفة البشرية عن إدراك هذا الطريق، قصور المعرفة البشرية. صحيح أن العقل والحس يتعاونان ويتعاضدان من أجل الوصول إلى من؟ إلى الحقائق، لكن العقل والحس لوحدهما كافيان في إيصال البشرية إلى سعادتها وإيصاله إلى كماله، إيصال الإنسان إلى كماله، يقول غير كافية. هذه يقول المقدمة الثالثة تحتاج إلى بيان، ليش العقل والحس غير قادر على ذلك؟ ما أدري، واضح؟ زين، هذا ما تقدم، تكرارا لما تقدم. كلامنا من الآن بيان كيفية قصور البشرية عن إدراك المعارف الموصلة لكماله. كيف نثبت أن البشرية قاصرة عن ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ليش البشرية قاصرة؟ المصنف يسرد الكلام في ذلك، سرده للكلام يقع في ستة نقاط، جيد؟ في ستة نقاط أم في ست نقاط؟ في ست نقاط، جيد، في ست نقاط، زين. فقال: النقطة الأولى معرفة الطريق الصحيح الذي يوصل الإنسان إلى كماله يحتاج إلى إثبات وجوده، وجود الإنسان، ومبدأ وجوده ومنتهاه ومصيره، زين، من ينوجد وإلى أين ينتهي؟ هل أن حياته حياة مقتصرة على هذه الدنيا أم أن له حياة ما بعد هذه الدنيا، مصيره ونعرف، زين. إذا كانت المسألة حياة المادية فقط، فقد يكون ويمكن يصير ادعاء أن العقل والحس كاف في إدراك المدرك، يعني في الوصول إلى النتائج، مقبول، زين. أما إذا كان مصيره إلى حياة أخرى، عالم آخر، من سنخ آخر غير هذا العالم، وذاك العالم مترتب على ما ينجزه الإنسان في هذا العالم، راح تتغير وجهة النظر، جيد. فلا بد من معرفة مصدر وجوده، مصدر وجود الإنسان، وكذلك شنو؟ وكذلك مصيره، زين. بعد لا بد من معرفة، بعدنا بالنقطة الأولى، لا بد من معرفة العلاقات التي تحكم الإنسان في نشأته هذه مع بقية الموجودات. أنت تعيش بين جملة من الموجودات، توجد وشائج وعلاقات تربطك بتلك الموجودات اللي هي في أين. زين، ما هي علاقتك بها؟ ما هي النظمة التي تنظم علاقتك في هذا المجال، في هذا الميدان الذي أنت تعيش فيه؟ جيد، هذه يعني نقطة. النقطة الأولى، مع تشعبها، مع كونها وسيعة، مع كونها كذا، لابد أن تعرف النظم والأطر التي تحكم علاقتك وين؟ في هذه، في هذه النشأة. زين، يقول النقطة الثانية الإحاطة. شوف التفت النقطة الثانية، إدراك ومعرفة والإحاطة بهذه النتائج مما لا يستطيع الفرد الوصول إليه. الإنسان أنت لوحدك ما تقدر توصل إلى علاقتك، أن تتعرف على علاقتك بما بالله تعالى، وعلاقتك بالنشأة الأخرى اللي راح تنتقل إليها، وعلاقتك للروابط اللي تربطك بأبناء مثل جنسك أو غيره في الدنيا التي تعيش فيها. أنت كفرد ما تقدر. زين، كفرد ما تقدر، بعد راح يترقى أكثر. قال أصلا مو كفرد ما يقدر، حتى لو كانوا مجموعة يجتمعون على وضع النظم والقوانين هم ينشرون، هم لا يقدرون. زين، بل أكثر، لو اجتمعت مجتمعات وأنتجوا أناسا متخصصين في رسم البرنامج العملي للإنسان الموصل لهدفه هم لا يقدرون. جيد، هاي النقطة الثانية دعوة، واضح؟ النقطة الثالثة بيان لمن؟ بيان لهذه الدعوة، لمدرك هذه الدعوة. شاهد لمن؟ شاهد للاستدلال على هذه الدعوة، اللي هي الدعوة شنو؟ أن الإنسان لا يستطيع معرفة الطريق الذي يرسم له حياته من مبدئه إلى شنو؟ إلى مصيره، وفي أين يعيش هو. زين، حتى لو كانوا مجموعة متخصصين، ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك قال ما نلاحظه من الدساتير والقوانين، سواء كانت الحقوقية أو الجزائية أو إلى آخره. هذه القوانين التي رسمت، هل أن هذه القوانين الوضعية وصلت إلى درجة من الكمال؟ وصلت إلى درجة من الكمال، أم أننا نجد بين فترة وفترة تحصل شنو؟ حالة من التغيير. إلى اليوم النظم الاقتصادية واحدة أو متعددة؟ متعددة. النظم الاقتصادية فيما بينها متفقة على أنها هي التي توصل، أم واحدة تضاد الأخرى؟ الرأسمالي يضاد شنو؟ يضاد الاشتراكي، وهكذا الذي نجده. زين، مع أن البشرية في عصر كبير جدا من التطور. تعال للنظم الحقوقية، النظم الحقوقية شنو؟ وصلت إلى ما يحفظ النظام الحقوقي للإنسان، أم بعث يومية طالعت لنا في شيء جديد؟ زين، بل أكثر، بعضها ما نجده يخالف الفطرة أحيانا مما نستنكره، مثل قوانين اللي تنادي بحقوق المثليين مثلا أو غيره وإلى آخره. زين، فهذا كاشف عن قصور المعرفة البشرية عن ما؟ عن إدراك طريقها في هذه المجالات، كاشف على هذا الشيء. زين، هذه نقطة وصلنا لها. الثالثة اللي هي الشاهد. النقطة الرابعة تعميق للشاهد. النقطة الرابعة تعميق للشاهد، شي يقول؟ يقول ولو لاحظنا تلك النظم والقوانين، لو لاحظنا تلك النظم والقوانين التي رسمت، نجد أن الكثير منها، كثير منها، وهذه موجودة من الأبحاث ذكرت يعني من خلال الاطلاع عليها، أنه يتحدث عن أن النظم الموجودة والدساتير كثيرا ما استفادت وأخذت منها، أخذت من التشريعات الإلهية، أخذت من الكتب السماوية. زين، استفادت كثيرا من ذلك في تشريعاتها، في سنها، في سنها للقوانين. زين، وهذا ما نجده حتى بالقوانين الحقوقية والقوانين التعاملية وكذا إلى عصرنا هذا، إلى عصرنا هذا. ما نسمعه أن في الأمم المتحدة مثلا يستفيدون من كلمات أمير المؤمنين مثلا في عهده لمالك الأشتر أو كذا، هذا الذي يتناقض. زين، ما أدري مدى صحته أو كذا. زين، عموما استفادت كثيرا من الشرائع بشكل عام، من الدساتير الإلهية بشكل عام، وهذا زيادة كشف عن أنها شبيهة قاصرة على أن ترسم هذا الطريق، أن ترسم هذا الطريق. جيد، النقطة الخامسة، شن النقطة الخامسة؟ نقول ولو سلمنا، بس التفكير هذه النقطة جدا مهمة، ولو سلمنا بأن العقل البشري وهذه المجموعات المتخصصة يمكن أن ترسم قوانين ناضجة تؤدي الغرض للبشرية، لكن يبقى فيها نقص من جانب آخر. شنو هذا النقص من الجانب الآخر؟ ها؟ بغض النظر عن الأجيال السابقة، يبقى فيها خلل من جانب آخر وهو اتجاه مهم. القوانين الوضعية المرسومة الحقوقية وغيرها ترسم القوانين للبشر لأي نشأة من نشآته، دنيوية أو أخروية؟ ها؟ دنيوية فقط. زين، دنيوية فقط، وبناء على الرؤية الكونية التي نحملها، هل الإنسان بحاجة إلى طريق يرسم له حياته الدنيوية فقط أم الدنيوية والأخروية؟ ما في انفصال بين الاثنين. حياته في الدنيا هي المقدمة علما للآخرة، وفق رؤيتنا الكونية وأن الآخرة لهي شنو؟ لهي الحيوان، خذوا من ممركم إلى شنو؟ إلى دار مقركم. هذه مثابة شنو؟ مثابة المقدمة. فإذا كانت الرؤية الكونية مرسومة ومتشكلة بهذا الاتجاه، فتكون القوانين الوضعية مهما كانت ناضجة، مهما بلغت من النضج ومهما كانت، بعد قادرة على أن توفر الطريق للسعادة الأخروية أم غير قادرة؟ غير قادرة. الإمام عليه السلام في إحدى الروايات، المعصوم صلوات الله تعالى عليه، لما يتحدث عن ضرورة وجود الإمام، اللي هو احنا الإمام بمعناه الواسطة، واسطة الله تعالى في الأرض، زين، يقول للواحد من أصحابه، يقول له أنت حينما تخرج إلى الرعي ترعى بأغنى، ألا تحتاج إلى من يرشدك للطريق؟ تخرج الفرسخ والفرسخين، الإمام يقول له تطلع فرسخ فرسخين، ألا تحتاج إلى الدليل؟ قال بلى أحتاج إلى دليل. زين، الإمام قال له فكيف بك وأنت تريد أن تسلك طرق السماء؟ شلون أنت تريد تسلك طرق السماء؟ تحتاج إلى الدليل والمرشد أم لا تحتاج إلى الدليل والمرشد؟ تحتاج. أن لعقلك أن يدرك ذاك الطريق، أن لعقلك أن يدرك طريق شنو؟ طريق الصواب ومعرفة شنو؟ ومعرفة الصواب. زين، لذلك لما نتحدث بالزيارة الجامعة، هذه المعاني العميقة جدا، من أراد الله الآخرة، الطريق الآخر، من أراد الله شنو؟ شنو بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. زين، بكم عرف الله، بكم يسلك إلى الرضوان. شوف هاي التعبيرات، بكم، بالمعصوم صلوات الله عليه، بالواسطة. زين، فالقوانين الوضعية مهما كانت ناضجة فإنما تؤمن السعادة والطريقة للبشرية في أي دار؟ في دار الدنيا فقط، لا في دار الآخرة. فهذا منطق شنو؟ منطق القائل إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت وما نحن بمبعوثين. أما منطق الرؤية الكونية الصحيحة من وجود النشأة الأخرى، فتلزم الإنسان بضرورة وجود شنو؟ وجود المرشد، ووجود من يبعث أو من يصحح ويوضح الطريق. زين، بعبارة أخرى بما نريد أن نصل إليه، الإيمان بالآخرة يوضح لنا بشكل جلي قصور المعرفة البشرية عن من؟ عن معرفة طريق السعادة الأبدية. زين، هذا ناهيك عن أن المعرفة البشرية التي تنزلنا وقلنا فيها وإن كانت ناضجة فإنها توصل، هذا يختص بها معرفة، معرفة البشرية في أي زمان؟ في زماننا الحالي. أما في الزمن البدائي، أنى لهم أن يدركوا قوانين بشرية وقوانين حفظ النظام وتوصل إلى من؟ وتوصل إلى سعادة. تكون الحاجة شنو؟ أبلغ وأشد وأوضح. تكون الحاجة أبلغ وأشد وأوضح. من هذا يتضح كل من معرفة هدف الإنسان بالحياة ومصيره الذي يريد أن يصل إليه، أن عقله قاصر عن إدراك الطريق الذي يوصله إلى هدفه وكماله، فهو بحاجة إلى تلك الواسطة التي تفوق العقل في القدرة والإدراك كي ترسم له شنو؟ كي ترسم له طريقا. ومن هنا قالوا أنه مو فقط إحنا بحاجة إلى الأنبياء، أصلاً نحن بحاجة إلى أن يكون أول البشر، أول من خلقه الله تعالى لازم يكون مقتضى الحكمة، لابد أن يكون نبياً، لأن أي فرد يوجد تريد منه أن يصل إلى كماله وأنت لم توضح له طريق الكمال، هذا ينسجم مع الحكمة أم يختلف مع الحكمة؟ يختلف مع الحكمة. زين، نطبق هذا المقدار ونذكر الفوائد إن بقي لدينا وقت. قال: قصور المعرفة البشرية. النقطة الأولى، من أجل التعرف، من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في كل أبعادها وجوانبها، لا بد من التعرف على مبدأ وجود الإنسان ومصيره وعلاقاته بسائر الموجودات والروابط التي يمكن له إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات، وتأثير هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادته وشقائه، وكذلك عليه أن يحدد نسب المنافع والمضار ودرجات المصالح والمفاسد المختلفة ومقاديرها والموازنة بينها، لتتحدد بذلك وظائف هذا العدد الكبير من البشر. هذا وظيفة شنو؟ هاي وظيفة شنو المجموعة وإلى آخره. والذي يتميز بخصائص، والذي من هو؟ البشر، الإنسان، يتميز بخصائص بدنية ونفسية متفاوتة ومتغايرة، وكل منها يعيش ظروفا طبيعية واجتماعية مختلفة. زين، تحت النقطة الأولى. النقطة الثانية، ولكن الإحاطة بكل هذه الأمور يسير أم غير يسير؟ يتيسر أم لا يتيسر؟ يقول لا يتيسر، لا تتيسر، وليس لفرد بل ولا لجماعة أو لجماعة معينة فقط، بل ترقم، بل للآلاف من الجماعات المتخصصة في مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان، لا يمكنهم اكتشاف مثل هذه المعايير والقواعد المعقدة وبيانها على شكل قوانين وأحكام دقيقة ومضبوطة ومحددة، لتكفل بذلك توفير كل المصالح الفردية والاجتماعية، المادية والمعنوية، الدنيوية والأخروية لكل البشر. وحينما يقع التزاحم والتضاد بين أنواع المصالح والمفاسد، اللي هو هذا التضاد والتعارض، كثيرا ما يحصل يعين المصلحة الأهم. رح أشيل أشير العبارة المعترضة. زين، وحينما يقع التزاحم والتضاد والتعارض بين أنواع المصالح والمفاسد، يعين هذا القانون، وهذا اللي حددنا القانون العام، يعين المصلحة الأهم بدقة ويقدمها في المجال العملي، هذا غير يسير. زين، والشاهد على ذلك النقطة الثالثة، أن ما يلاحظ من مسيرة التغييرات الحقوقية والقانونية عبر تاريخ البشر مؤشر على أنه لم يوجد حتى اليوم، بالرغم من كل البحوث والجهود التي بذلها الكثير من العلماء المتخصصين عبر آلاف السنين، نظام حقوقي وقانوني صحيح وكامل وشامل. والملاحظ أيضا أن المقننين والمؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم تتوصل دائما إلى نقاط الضعف في القوانين الوضعية، ولذلك يحاولون إصلاحها وتكميلها بإلغاء مادة أو نسخها أو إضافة مادة لها أو إلحاق ملاحظة بها وإلى آخره. زين، والشاهد أيضا على ضعف تلك القوانين، المقدمة الرابعة، ويجب علينا أن لا نغفل عن أنهم استفادوا كثيرا في تقنين هذه القوانين وتدوينها من الأنظمة الحقوقية والقانونية الإلهية والشرائع السماوية. جيد، النقطة الخامسة اللي هي قلنا لو تنزلنا وقبلنا نضج تلك القوانين فش نقول؟ نقول وكذلك ينبغي أن نعلم بأن جهود المقننين والحقوقيين متوجهة علما لتوفير المصالح الدنيوية والاجتماعية دون الاهتمام بتوفير المصالح الأخروية وملاحظة مدى علاقتها بالمصالح الدنيوية والمادية. وإذا ما أرادوا الاهتمام بهذا الجانب الذي يعتبر أكثر الجوانب أهمية في هذا المجال، يا وهذا الجانب الأخرى والمعنوي، زين، الذي يعتبر أكثر الجوانب أهمية، وأن ليش أكثر الجوانب أهمية؟ باعتبار فلسفتنا التي نؤمن بها، رؤيتنا الكونية، وأن الآخرة هي الحياة. زين، فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى نتائج يقينية قاطعة أن لهم إدراك ذلك. زين، وذلك لأن المصالح المادية والدنيوية يمكن التعرف عليها إلى حد ما وتحديدها من خلال التجارب العملية، أما المصالح المعنوية والأخروية فإنها لا تقبل التجربة الحسية ولا يمكن تقويمها بدقة. لذلك الإمام عليه السلام يقول إن الدين إذا قيس شبيه لمحق. إن الدين إذا قيس شنو؟ لمحق. ودين الله تعالى يصاب بالعقول أم لا يصاب بالعقول؟ لا يصاب بالعقول. هذا المراد من دين الله لا يصاب بالعقول، معناته الطريق لا يكتشف بالعقل. زين، واذا قيس وقايسته بعقلك شنو؟ لمحق. كمان نستعمل العقل الى الدين لا يصاب بالعقول، مجال في اثبات العقيده مو في اثبات تفاصيل شنو؟ تفاصيل الطريق. ما ادري واضح. زين، فالتفتوا الى هذه النقطه، دين الله لا يصاب بالعقول، تشريعات وطريق لا تصاب بالعقول، هذا الحكم الشرعي اليسار هيك وهذا اليسار هيك ما يصاب بالعقول. ما هو صادق، ما كلمت لأبي حنيفة إن الدين لو قيس شنو؟ لا محق، راح يصير مو دين الله، يصير دين البشر، أنت من يمك؟ هيك زين. إيه، لا تقس، فإن أول من قاس منه إبليس، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من. منين جبت هاي المقايسه؟ من عندك، من عقلك. زين، لان الدين لو قيس له جيد. اما المصالح المعنويه والاخرويه فانها لا تقبل التجربه الحسيه ولا يمكن تقويمها بدقه، وحين تتزاحم وتتعارض مع المصالح الماديه والدنيويه فلا يمكن التعرف على معيار لقياس اهميه احداهما. ما تقدر تحدد انت شنو هذا المقياس. زين، ستة، ومن خلال يعني النقطة السادسة، ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشرية يمكن لنا تقويم العلم البشري عبر آلاف أو مئات الآلاف من السنين لنتوصل لهذه النتيجة اليقينية، إن الإنسان البدائي شبيه أكثر عجزا. هذا تنسجم ويانا الحكي إذا أردنا نقبله كلش زين ولا نقبله. زين، إن الإنسان البدائي أكثر عجزا من إنسان عصرنا في تحديد الطريق الصحيح للحياة، وعلى تقدير وصول إنسان عصرنا إلى نظام حقوقي قانوني صحيح وكامل وشامل من خلال تجارب آلاف السنين، وعلى تقدير القول بأن هذا النظام يتكفل بتوفير السعادة الأبدية والأخروية، فإن هذا السؤال يبقى ملحاً. كيف يتلائم إهمال الأجيال الكثيرة التي عاشت ذولاك الناس؟ شنو ذنبهم إذا هسه احنا قدرنا نوصل للقوانين؟ تشوذيش الناس. زين، عبر التاريخ الطويل في ظلم جهلها مع الحكمة الإلهية والهدف من خلقهم. والحاصل أن الهدف من خلق الإنسان من البداية حتى النهاية إنما يقبل التحقق في أرض الواقع فيما لو وجد في طريق آخر شنو غير الحس والعقل لمعرفة حقائق الحياة والوظائف الفردية والاجتماعية، وليس هذا الطريق إلا طريق شنو؟ طريق الوحي. وقد اتضح مما ذكرنا أيضا أن مقتضى هذا البرهان أن يكون الإنسان الأول شنو؟ نبيا، ليتعرف على الطريق الصحيح للحياة عن طريق الوحي، وليتحقق فيه الهدف من الخلق وليهتدي به الآخرون. إضافة لهذا البرهان يمكن أن نذكر مجموعة من الفوائد، فوائد أخرى علمة لبعثة الأنبياء، تجعل من بعثة الأنبياء أمرا مستقبحا من قبل العقل أم مستحسنا؟ مستحسنا من قبل العقل. يمكن أن نلخص هذه الفوائد بثلاثة فوائد: الأول التذكير والإنذار، الثاني القدوة الصالحة، الثالث قيادة الأمة. زين، الأمر الأول، حتى لو قلنا بأن العقل قابل على وقادر على إدراك شنو؟ على إدراك المصالح وما يوصله إلى الطريق، لكن حينما نلاحظ الإنسان وسير الإنسان نجده كثير الغفلات. زين، كثير الغفلات، كثير الميل إلى شهواته. زين، يحتاج إلى من يذكره وينذره أم لا يحتاج؟ لا، فيحتاج. فيكون دور النبي دوره شنو؟ المذكر والمنذر. لذلك نجد أن الكثير في كثير من الآيات القرآنية يعبر القرآن الكريم عن النبي بأنه شنو؟ بأنه منذر، بأنه مذكر. واضح؟ لقد أرسلنا إليكم ذكرا. شنو ذكرا؟ مو القرآن هنا، أرسلنا إليكم ذكرا رسولا. في واحدة من الآيات الكريمة أرسلنا إليكم ذكرا رسولا. شوف التعبير عبر عن الرسول بأنه شنو؟ بأنه ذكر جيد. وكذلك إنما أنت منذر زين. فضلا عن أن العقل مع إمكانياته الموجودة فيه تحتاج إلى من يثير فيه تلك الدفائن زين، ليثير فيهم دفائن شنو؟ دفائن العقول كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. هذه واحد من فوائد الأنبياء، بعثة الأنبياء، مما يجعله أمرا مستحسنا لدى العقل وينسجم مع الحكمة الإلهية. الأمر الثاني القدوة، أن تجعل برنامجا عمليا للإنسان غير كاف في تطبيقه، في تحفيز الإنسان إلى تطبيقه. أما إذا نصبت من طبق هذا البرنامج على أتم وجهين فهذا ينسجم أكثر مع شنو؟ مع الحكمة، ينسجم أكثر، أوجدت القدوة المطبقة لهذا البرنامج، جعلت قرآنا وجعلت قرآنا شنو؟ قرآنا ناطقا. واضح؟ زين. عما يتساءلون عن من؟ عن النبأ العظيم. مرة النبأ العظيم القرآن، ومرة النبأ العظيم يكون شنو؟ يكون المعصوم الولي أو النبي. واضح؟ هيك يعني. زين، فيكون أكثر انسجام. فهذه القدوة، إيجاد القدوة الصالحة، أمر مستحسن لدى العقل. الأمر الثالث القيادة. قيادة، أنت تريد البشرية، المجتمع يصل إلى، يصل إلى التكامل، ما ينسجم مع الحكمة أكثر وما يدركه العقل ويستحسنه أكثر، أن توجد الشخص المؤهل إلى لقيادة الأمة. ستبقى الأمة تريد يقودها ما تريد يقودها، هذا بحث شنو؟ بحث آخر. لكن من المستحسن وجود شنو؟ الشخص الذي يقود الأمة إلى كمالها إن توفرت الظروف وإن أرادت الأمة ذلك. بعد أن متروك الاختيار الأمة، زين، الإنسان مختار. فقيادة الأمة للوصول إلى من؟ الوصول إلى كمالها، زين. فهذه ثلاثة فوائد لبعثة الأنبياء: التذكير والإنذار، القدوة، والقيادة. زين. طيب، فوائد بعثة الأنبياء للأنبياء الإلهيين إضافة إلى تعريف البشرية وهدايتهم إلى طريق الصحيح، إلى الطريق الصحيح للتكامل الحقيقي للإنسان وتلقي الوحي وإبلاغه للناس، فوائد وتأثيرات مهمة أخرى في مجال تكامل البشر، وأهمها ما يلي: أولا، أن هناك الكثير من المعلومات التي يمكن للعقل الإنساني إدراكها ولكن ربما يغفل عنها، إما لاحتياجها لزمان طويل وتجارب كثيرة، وإما نتيجة اهتمام الأفراد وانهماكهم في الأمور المادية وسيطرة الميول الحيوانية عليهم، أو ربما تغيب عن الناس نتيجة للتربية المنحرفة أو الإعلام السيء الذي مثل هذه المعلومات، الذي مثل هذه المعلومات يبينها الأنبياء للناس ليمنعوا من نسيانها تماما من خلال تذكيرهم وتأكيدهم الدائم عليها، وليواجهوا المغالطات والتعليمات السيئة بتعليماتهم الصحيحة والمنطقية. ومن هنا يعرف السبب في إطلاق صفتي المذكر والمنذر على الأنبياء، وإطلاق أسماء الذكر والذكرى والتذكرة على القرآن الكريم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام حين يستعرض الفوائد والحكم من بعثة الأنبياء: ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ. زين. وأكو عبارة أيضا لم يذكرها المصنف: ويثيروا فيهم دفائن العقول. زين. اثنين، من أهم العوامل التي لها تأثيرها الفاعل في التربية وفي رشد الإنسان وتكامله وجود القدوة في العمل، وقد أثبتت أهمية ذلك في بحوث علم النفس والأنبياء الإلهيون الذين يمثلون الإنسان الكامل والذين نشأوا في ظلال التربية الإلهية يقومون بذلك خير مقام. إنهم بالإضافة إلى التعليمات والمعلومات التي يزودون البشرية بها يقومون بمهمة تربية الناس وتزكيتهم. ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد قرن بين التزكية والتعليم، التعليم والتزكية، بل يقدم التزكية على من؟ على التعليم. زين. وحتى أنه في بعض الآيات قدم التزكية على التعليم. زين. ثلاثة، ومن معطيات وفوائد وجود الأنبياء بين الناس تولي القيادة في المجالات الاجتماعية والسياسية والقضائية حينما تتوفر الظروف اللازمة لذلك. وبديهي أن القائد المعصوم من أعظم النعم الإلهية للمجتمع حين تعالج بواسطته الكثير من المعضلات والاضطرابات الاجتماعية، ويتم إنقاذ الأمة من الاختلاف والتنازع والفوضى والانحراف ليقودها باتجاه كمالها المنشود. الدرس 23 يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله.